أوحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير أيامي وأشتو من للحبيب يجاور.
الثورة الفرنسية في أصلها ثورة معرفية من خلال المحاضرات والكتابات والمؤلفات والسينما واللقاءات المفتوحة، أشاعوا عند الناس ثقافة معرفية كبيرة وأدت إلى حالات الوعي وأثر طبعا على طبيعة الثورة وفكرتها. نحن الآن أمام مبنى البلدية في باريس ونلاحظ القيم المعرفية الثلاثة التي هي الحرية والمساواة والإخاء. هنا المرحلة الثانية في مبنى البلدية الذي جرى أنه بعد قتل الظالمين الملك وأعوانهم النظام الفاسد نستطيع أن نقول، وجدنا أن البعض استغل هذا القتل وإبادة الظالمين بعلاقات شخصية أو بحسابات شخصية، فأسيلت الدماء ظلما وناس لا علاقة لهم بالفساد ولا بالظلم فقتلوا، وكان من ضمن هؤلاء عميد لندن. في هذه الساحة الآن ساحة البلدية قتل عميد لندن الذي أشاع الظلم والفساد واستغل نفوذه ومكانه في قضية يعني تصفية الحسابات مع الأطراف الأخرى. مرة أخرى النظام المعرفي، الناس صار عندها حالة وعي وثقافة ومعرفة، فكل من تجاوز الحدود كان في ثورة استغلت بثورة مضادة، فقام الناس بقتل هذا العميد ومن ساعده من أجل إعطاء الناس حقوقها وأيضا الحفاظ على الدماء التي أسيلت ظلما وبغير حق. العرب اليوم يقولون على وجه التغليب وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ويمكن أن يقال كذلك على وجه التغليب وراء كل رجل فاسد امرأة فاسدة. والصوفية يقولون إذا صلح العبد أصلح الله بصلاحه غيره، وإذا فسد العبد أفسد الله بفساده غيره. في هذا القصر كانت زوجة الملك في فرنسا والتي هي ماري انتوانيت، عاشت 15 سنة في الملك وأثرت على زوجها وكانت امرأة فاسدة. الفساد المالي في القصور وفي المشتريات وفي أخذ حقوق الدولة، البعض وللأسف في الملك يظن أن الدولة له والأرض له، وكل المجتمع ساهم وكل الناس ساهموا في إحياء هذه الأرض وتنميتها. استمرت 15 سنة مع زوجها الفاسد في أخذ حقوق الناس، وسنزور الآن القصر وسنرى ما بداخله وكيف كانت تجمع المجوهرات وتنفق الأموال لصالحها كامرأة. بعد مرور 15 سنة سجنت في هذا المكان سنة ونصف تحت التحقيق والسؤال. سبحان الله، دائما المتعة المزيفة لا يمكن أن تستمر، المتعة الحقيقية هي التي تكون من كد الإنسان وحقيقة ما في نفسه.
داخلي خلاص دخلنا، قاعدين نشوف طبعا مباني متنوعة، شيء للاستقبال وشيء للملكة وشيء للسكن، يعني سبحان الله شيء هائل وكبير جدا. مد البصر لاحظ يعني النوافير والأنهار والمسطحات الخضراء، كل هذه تابع للقصر بحيث يجلسوا فترة النقاهة وفترة التريح. يعني الحلال يبقى حلال، ما حد يختلف عليه، والمتعة تبقى متعة، وهذا بما خلق الله سبحانه وتعالى، لكن مو على حسب حقوق الناس وعلى حسب أموال الناس وظلم الناس. يعني الناس تسكن في أماكن ضيقة ولا تجد حاجتها، والبقية يأخذون مال الشعب ويتمتعون مثل هذه المتعة بالمساحات الكبيرة. الناس لا تجد سكن، هؤلاء يجدون مساحات ومسطحات ضخمة. المتعة الحلال والتي يسعى من أجل الإنسان هذه لا إشكال فيها، لكن سبحان الله عندما تكون بأخذ حقوق الناس ستبقى متعة مزيفة.
هذا هو المكان اللي كان ساكن فيه الملك والملكة الفرنسيين يعني قرابة 15 سنة. سبحان الله بعد فترة من التنعم والأبهة اللي كانوا عايشين فيها هذه السنوات الطويلة، قادهم الشعب بنفسهم، خرجوا الملك والملكة. فالملكة راحت في المكان اللي شفناه قبل قليل وسكنت فيه، طبعا جلست سنة ونصف تحت المحاكمة والتحقيق والسؤال والجواب حول الأموال التي أخذت، هذا المبنى الضخم اللي عاشوا فيه وسلبوا فيه حقوق الناس. وأما الملك وقيد للساحة اللي شفناها وقتل فيها. دائما النعيم المزيف أخذ حقوق الناس لا يمكن أن يستمر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في ملكه، سنته سبحانه وتعالى في كونه، أن لا يعيش الإنسان نعيم كامل طالما أن فيه من الداخل ظلم. الناس بأنفسهم خرجوهم من داخل القصر، والعجيب أن الفرنسيين يعترفون بأخطائهم، خلدوا هذا القصر متحف وقاعد يدخل فلوس للشعب. هذه الساحة الآن خير شاهد على نهاية الظالمين، فعلا ما أشبه الليلة بالبارحة. الفاسدين الآن والظالمين في ثورات الشعوب العربية خلاص، اللي هرب واللي الآن مسجون واللي إن شاء الله سينتظر دوره. الآن هذه الساحة في قلب باريس أمامي برج إيفل، على يميني هنا الآن المسلة التي أخذها نابليون من مصر، خير شاهد على نهاية الظالمين والفاسدين في الأرض. هذه الساحة التي قتل فيها الملك الفرنسي بعد ملكه 15 سنة، وبمساعدة الظالمين وزوجته الفاسدة قتل في هذه الساحة. والآن الزوار الآن يشاهدون هذه الساحة وهذا المنظر الذي هو دلالة على قوة الناس، قوة الشعوب التي تملك حقيقة عظيمة وهي حقيقة الحق. إذا جوبها الحق الذي مع الشعوب وجوبهت القوة العسكرية التي مع الملك والنظام، فإن الحق الذي سيغلب هو حق الشعوب، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الحق. بعد أن حاسب الثوار الفرنسيين الملك وزوجته الذين استبدوا في فرنسا في الساحة التي زرناها قبل قليل، الآن مشينا قرابة نصف ساعة لننتقل إلى مكان آخر. هذا المكان الآن يخلد 4 أشخاص، هؤلاء الذين قاموا بالثورة الفرنسية أصلاً. بعد أن قاموا بها للأسف يعني الدنيا غرتهم وبدأوا يستبدوا في البلد. يعني نعم هم شاركوا الشعب ولكنهم نسوا أو تغافلوا أن الشعب كان معهم في الثورة. فماذا فعلوا؟ يعني استولوا على الحكم وبدأوا يسيلوا الدماء ويقتلوا الذي يريد السلطة الديمقراطية السلمية. فقام الشعب بعد فترة وقتلهم في هذه الساحة، وهذه التماثيل 4 هي الشاهد لهؤلاء 4 الذين بدأوا الثورة ولكنهم خطفوها. فقام الشعب مرة أخرى بعد سنين واستمر في فكرة الثورة. من أراد أن يكون مساندا للناس صابرا معهم فلا بد أن تكون نيته صادقة وأفعاله صادقة. أما من أراد أن ينوي في داخله المشاركة من أجل مصالحه فلا بد أن يفتضح في الدنيا وستشهد له الأرض، ثم يخلد تذكارا أمام الناس. دائما يتبادر، ماذا بعد الثورة؟ ماذا بعد التغيير؟ إيش واقع المجتمع، إيش واقع الناس، هترجع المشاكل وحترجع المصائب زي ما كانت. هكذا يروج البعض. نحن الآن في فرنسا، التجربة الفرنسية، الثورة الفرنسية، ماذا بعد؟ هذا الذي بعد، هذا الذي أشير إليه، اللي هو البرلمان الفرنسي، البرلمان الذي يكفل حقوق الناس. حتى على ساركوزي نفسه عندما كتب مذكراته أخذ يتكلم عن واقعه، هو عن واقعه وواقع زوجته وأهله. ليش؟ لأن البرلمان قال كلمة المساواة والحرية والإخاء. كل من هو موجود الآن في فرنسا، طبعا في بعض التجاوزات، لكن بالعموم بالإجمال بعد الثورات الناجحة، الثورات التي فيها قيم ومبادئ، بعدها هو البرلمان اللي هو تمثيل الشعب، الديمقراطية. حتى في عهد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك من يمثل الشعب، هناك من يمثل الناس. لا يوجد والله شخص ومعه أصحابه وأصدقائه وأقاربه هم الذين يتحكمون في الناس، لا، كان الموجود عمل ديمقراطي حقيقي. إذا وجدت المبادئ لا خوف، ليش الناس تخاف؟ إذا كانت هناك قوانين ونظم ومبادئ، سواء دينية أو حتى كما هو فرنسا غير دينية، أيا كانت مبادئهم، طالما كفلت حقوق الإنسان في قيمه الداخلية، في معيشته الحياتية، لا إشكال في ذلك. هذا الذي ندعو إليه ما بعد الثورة، الذي يدعو إليه الإسلام، يدعو إليه العقلاء، لأنه لا يمكن أن يبقى الظلم موجوداً في الوطن العربي والإسلامي. وهذا هو معنى نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تقل الأمة للظالم يا ظالم فقد استودع منها. لماذا استودع من هذه الأمة؟ لأنها لا يوجد فيها من يتكلم، لا يوجد فيها من يمثل آراءها وأفكارها. في كتابها التاريخ السياسي للبنطلون تتحدث مؤلفته السيدة كريستين بارد عن أول امرأة فرنسية استطاعت أن تدخل بالبنطلون إلى الدوائر الحكومية في فرنسا. كان هذا الأمر ممنوعا، وأول امرأة لبست البنطال ودخلت فيه داخل الدوائر الحكومية هي وزيرة العدل حاليا في فرنسا، وكذلك كانت وزيرة الدفاع الفرنسية سابقا وتسمى ميشيل ماري. هذه المرأة تتحدث في 1976 ميلادي، يعني قريب جدا قبل 30 سنة، أن شيراك الذي كان رئيس مجلس الوزراء منعها من الدخول داخل مجلس الوزراء بالبنطال، وقال لها إن فعلك هذا يدل على أنك مخالفة للنظام ومخالفة للقانون، وهذا يجعل وجه فرنسا قبيح، ليس فقط أمام الحكومة إنما أمام العالم. سبحان الله، كانوا ينظرون هكذا إلى وضع لباس البنطال للمرأة الفرنسية. فقامت هذه المرأة وتحدت واستمرت في ما تريد أن تفعله من لبس البنطال، إلى أن صارت أول امرأة فرنسية تدخل بالبنطال في الدوائر الحكومية وتشارك في البرلمان الفرنسي، وجعلوا هذا يعني أمر في غاية التحرر وفي غاية الحصول على الحقوق، وتكلمت عنه نفس المؤلفة في كتاب التاريخ السياسي للبنطلون. اليوم قضايانا كعرب ومسلمين ليست يعني بنطلون، نحن عندنا قضايا أكبر وعندنا قضايا أهم، ينبغي أن ندافع عنها وأن ندافع حتى نصل على حقوقنا كما حصلت هذه المرأة على حقها. ولكن للأسف الشديد أيضا في فرنسا، الذين صبروا هذه الفترة الطويلة جدا ينافعون عن 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 الحقوق الذاتية لهم، وقامت هذه المرأة وحصلت على يعني مطلبها وحقها في لبس البنطال، نقول لهم: كيف وأنتم تدعون الحرية وتدعون الديمقراطية تمنعون المرأة المسلمة من لباس النقاب، وهذا أمر شرعي في دينها؟ فإذا كنتم تتحدثون عن الحرية فأعطوا الناس حريتهم طالما لم يمسوا دين الناس ولا ترابط المجتمع.
يا دمنا المتأجج اشهد، عربي ثار وها هو يتجدد. اشهد يا زمن الأحرار وأعلن أنا شعب أبدا لا يستعبد. اشهد اشهد يا دمنا المتأجج اشهد، عربي ثار وها هو يتجدد. اشهد يا زمن الأحرار وأعلن عنا شعب أبدا لا يستعبد. اشهد
جلجل يا صوت الحرية فينا، واملأنا في عتم الليل يقينا.
جلجل يا صوت الحرية فينا، واملأنا في عتم الليل يقينا.
يا دمنا النازف عزان وقينا.